مشرفنا وباركنا النهارده نيافه الحبر الجميل اندى مارتيرس اسقف عام كنايس شرق السكه الحديد. والحقيقه محب لينا وللكنيسه باستمرار، ما طلبناش منه الحقيقه قبل كده اي طلب الا وكان دايما بدادر بكل محبه. نتمنى كده من كنيسه سيدنا في اجتماعنا وبالنيابه عنكم، انا بدا سيدنا لاكثر من مره حسب ظروف وقته، احنا عارفين وقت سيدنا دايما مشغول، انما لينا عشم عنده يشرفنا في اكثر من لقاء في اجتماعنا. ونتمنى كده بنستاذن سيدنا ونقول له معلش سيدنا حللنا النهارده في ماتش فظهر الناس يعني في ناس لسه ما جاتش يعني، وسامحنا سيدنا وحللنا ودايما يدينا محبته ووقته وبركته.
بسم الله والابن والروح القدس ناخد امين. ويعني في هذه المبادره انا بقدم الشكر الكثير للاخوين على دعوته الكريمه للحضور في هذا الاجتماع، وربنا يبارك هذا الاجتماع دايما. انا شايف انه اجتماع ناجح جدا، يمكن ظروف الحياه المختلفه اللي هي بتلقي بظلالها على الاسره المسيحيه قد بتدعى يعني الازواج والزوجات انهم يجتمعوا لنقش قضاياهم ونقشوا احلامهم لسلامه الاسره المسيحيه. العنوان الكلمه النهارده هي الكنيسه التي في بيتك. وعايز اقول بصفه خاصه ان الشاب والشابه من اهم الدوافع اللي تدعوهم او الدوافع اللي هي بتخليهم يلتجئوا الى تكوين اسره مسيحيه، من اهم الدوافع الدافع الروحي. فان كل شاب وشابه عايزين يكونوا طريقه حياتهم وسلوكيات حياتهم ويتخلصوا من سلبيات الماضي المختلفة وبالبالكم، فبيلح عليهم الامر ان هم يرتبطوا عشان يتخلصوا من السلبيات ويتحدوا او يلتجئوا الى ايجابيات الارتباط وايجابيات العائلة اللي بيقدسها المسيح لحلول روح قدس عليه في الاكليل. يعني عايز اقول كمان شيء مهم، ان مفهوم ان الاسره المسيحيه هي الكنيسه ده مفهوم تبناه القديس يوحنا ذهب الفم، وقال ان الاسره المسيحيه هي بالفعل كنيسه. احنا عارفين ان معلمنا بولس الرسول كان دايما بيبعث السلام في رسائله لأكلة وبرسكلة والكنيسة التي في بيتهما. في بعض المفسرين كانوا من علمنا بولس الرسول بيقصد الكنيسة التي في بيت أكلة وبرسكلة اللي هو أسرتهم يعني الأسرة، وفي البعض قال ممكن ما يكونش الأسرة نفسها ولكن كنيسة هم أنشأوها لخدمة الجماعة المسيحية الناشئة في هذا المكان. ولكن إذا كان هناك اختلاف في هذا الأمر عند معلمنا بولس الرسول، ولكن مع القديس يوحنا ذهب الفم ليؤكد تأكيد مباشر ومقصود أن الأسرة المسيحية بالفعل هي كنيسة يتمجد فيها ربنا. انا هتناول الموضوع من زاوية معينة. هنقول ايه؟ اذا كان الكنيسة مفهوم الكنيسة الانجيلي اللي قاله ابائنا الرسل ان الكنيسة بصفة عامة هي واحدة وحيدة مقدسة جامعة، فاحنا هناخد هذا المفهوم العام ونحطه على مفهوم الاسره المسيحيه اللي احنا بنعتبرها ويعتبرها أبائنا القديسين كنيسة. فباختصار شديد أي سنقول مثلا أن الكنيسة واحدة وحيدة جامعة فبنبالكم ومبنية على الصخر بنزود الايه المسام الأخير ده مبنية على الصخر. من نشد أن الكنيسة أو كنيسة البيت هي كنيسة واحدة. بمعنى ايه؟ بمعنى وحدانية الجسد. لا وصية ربنا لا يكون بعد اثنين ده الجسد واحد. جسد ايه؟ واحد. هل الجسد الواحد ده حد يقدر يفصل عن يعني يقدر ينفصل؟ ما ينفصلش لأنه جسد ايه؟ واحد. فهنا فيه وحدانية الجسد. لو يكن بعد اثنين ده الجسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. مفهوم بسيط بمعنى بسيط ان الاثنين يدخلوا من الكنيسة العريس والعروسة يدخلوا من الكنيسة اثنين انما يطلعوا ايه واحد لان هما دشنوا بحلالية الروح القدس عليها فاصبحوا واحد. فهناك وحدانية من جسد لجسدهم بقى جسد واحد. وحدانية كمان الفكر والقرار والقلب الواحد. وحدانية الفكر والقرار المتخذ. وحدانية القلب يعني العاطفة الواحدة المتبادلة. القلب ده يرمز للعاطفة المتبادلة بين الاثنين. عاطفة واحدة واخدين بالكم فيها وحدانية. وان هذا المبدأ فرسه ربنا في البداية بخلقة حواء لآدم. قال ايه؟ لما لقى ان آدم عايش لوحده قال ان انا اصنع انسان او اخلق انسان يكون معين نظيره. معين ايه؟ نظيره. يعني ماشي في خط ورفيقه. ولما يفكر هذا يفكر معاه. بيعمل هو يعمل معاه. ولذلك بتيجي هنا من ناحية النقطة ترجع للنقطة دي اسمها المساواة من الرجل والمرأة. لأن ربنا أسس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة منذ البدء منذ الخليقة. لما جه قال إن أنا هعمل حواء تكون معين نظيره. نظيره يعني متساويين متساويين. فاتمنتم؟ طيب متساويين يعني في الحقوق والواجبات والمسؤولية وكل حاجة. كمان ان الكنيسة الاخرى هي واحدة. واحدة من ناحية ايه كمان؟ من ناحية وحدانية الحياة المتساوية المتناظرة زي ما ربنا قال المتساوية والمتناظرة والمتوازية مع بعضهم. الاثنين ماشيين في خط متوازي مع بعضهم. فلذلك علمنا بولس الرسول في رسالة لأهل كورنثوس الأولى 11 يقول إيه؟ يقول ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يعني المرأة من الرجل والرجل من المرأة في الرب. فإذا هناك فيه وحدانية زي ما بنقول في الفكر وحدانية في الأسلوب وحدانية في مجابهة مسؤوليات الحياة المختلفة داخل البيت وخارج البيت. التساوي في الحقوق والواجبات وزي ما قلنا علمنا بولس الرسول لا يسلب أحد الآخر خد بالك انت زيك زيك في كل حاجة. هنا فلا يكنيس الأسرة المسيحية كنيسة واحدة وحدانية وترجائية للحاضر والمستقبل. يعني لما نفكر في الحاضر لنا رؤية واحدة، رؤية واحدة من ناحية رؤيتنا من ناحية معاملة أهالينا أسرتك وأسرتي، وإن معاملة أهالينا لا تتفوق على معاملتنا لبعضنا. فإحنا في إحنا الأول، إحنا الفرد، هم السكن نمرة اثنين. هو غريب جدا أحيانا بعد في مشاكل زوجية وعامل عندي لجنة مخصوص للمشاكل الأسرية دي، فبقتها أنا ومحامين للأسف شفنا في هذا نتكلم واستراد أن كنت النماذج الطيبة الحلوة، لأن النماذج الوحشة هذا نشوف لها تحل بشكل إزاي. فالست تقول لي إيه؟ يعني هو أهم من أبويا؟ هو أهم من أمي؟ أقول لها آه. هي تبقى مش مقتنعة ويجي لها شيء من الاصطدام من الإجابة صدمة. لها أيوة، والمسيح قال كده، قال يترك الرجل أباه وأمه وبالمثل أنت كمان تتركي أباك وأمك تتركيهم فانفصلي عنهم. مش معنى كده أنك أنت هتتنكري لأبوتك لأبوة أبوك ليك ولا أمومة أمك ليكي، مش معنى كده. ولكن المسيح عاوز يلفت النظر أن دي بتاعت الأهم عندك للزوج، وانت كمان الزوج ده هو الاول والمهم عندك. عن ايه؟ عن اهلك وعن اسرتك. وحدانية الرؤية للحاضر والمستقبل ايضا. انا بدأ مش مبسوط صراحة لما الاقي ان الاهل يهملوا الرؤية المستقبلية لولادهم، يهملوها. ونبص نلاقي ان الاسرة كويسة بس الشاب مش عارف يكون نفسه او يعني يكون يرتبط بشريكة الحياة، لان والديه ما عملوش ايه حساب المستقبل الرؤية المستقبلية الواحدة. لابد من الاثنين يجهزوا المستقبل اولادهم ويتعبوا من اجله ويفكروا فيه ويكتبوا رؤية واحدة. هنتدخر ليهم، يعني انا وانت هنكتسب من المصاريف علشان نتدخر للولاد، ده هدف اسمى واعلى وجميل وحلو. الرؤية المستقبلية من نشوة عدد الاطفال، يعني نلاقي مثلا في البلاد النائية عندهم عوايد ان كل ما يجيبوا اولاد كل ما الرزق معاهم بيجي كتير، انما ربنا اعطانا العقل نفكر نلاقي العكس، نلاقي الفقر يزيد معاهم كتير ونلاقي المسؤولية بتزيد احمال واحمال، وتبقى مصيبة كبيرة لو فقد احد الايه الشريكين، يعني الزوج او الزوجة، مشكلة كبيرة. الرؤية المستقبلية المعتدلة اللي تتماشى مع ظروفنا مفيهاش أي مشاكل، لو هنكتسب الاثنين خلاص قدام ده يناسب الظروف المادية وظروف السكن، قاعدين في أوضة ولا اثنين ولا ثلاثة. لازم الواحد ايه يدرسها كويس وأيضا تكون وحدانية الرأي مع الطرف الآخر، حتى الصدم إن الطرف الآخر عايز أكتر وانت عاوز تعتدل، ولكن الامر لابد ينتقل لشيء ده اسم المناقشه والحوار ويشترك فيها قبل الاعتراف او كده يعني. بس المهم ان يبقى فيه رؤيه مستقبليه واحد. كمان وحدانيه اساليب الاداء الاسري، مش الكنيسه واحده والاسره المسيحيه واحده، وحدانية أساليب الأداء الأسري يعني تربيتنا لأولادنا. ما ينفعش وما يصحش إن الزوج عايز يربي أولاده بطريقة كده وبعدين الزوجة تعترض على هذه الطريقة. انا هقول لك حاجه كويس، لو نقدر ان كل واحد يكمل للتاني سلبيات اداء يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ لفرق كويس. يعني مثلا ايه، الزوج لقى الزوجه بتطلع اكتر يحاول هو يوزن العمليه دي، لان الطلع للولاد وحش خاصه لو وحيد، يعني مشكله كبيره قوي بيدوقوا مرارتها بعدين، لا طلع من الضلع اي حاجه وزن، الضلع وحش قوي. او مثلا الزوج يكون قاسي على الاطفال، ده نقطه خطيره جدا، قاسي على الاطفال ده شيء ممنوع، مش خطير، ده ممنوع منعا بس، لان الولد الطفل لازم يعيش ايه في الطفوله بتاعته مع التوجيه، التوجيه المترسق، التوجيه المترسق. فانا الكلام بتاع مش هقعد اشرحه بقى مترسق يعني ايه وبتاع، يعني هو الفهم خلاص، توجيه مترسق محمل بالنصيحه للطفل، مع الاخذ في الاعتبار ان وعي الطفل ده لسه بسيط، لسه ما وصلش للوعي الكامل. السنة يفرق عن السنتين، يفرق عن 4 سنين، يفرق عن 6 سنين، يفرق عن 12 سنة الوعي بتاعه. فالرؤية الواحدة او وحدانية اساليب الاداء من ناحية التربية، وحدانية التعامل مع اسرة الشريك كبرؤيتنا واضحة وصريحة. انا من رأيي ما نجملش اهالينا على حساب بيتنا. ممكن حد يستغرب من الكلام بتاعي، انا اللي انا قاعد اشوفه من مرارة المشاكل من الازواج والزوجات، ممكن يكون نسبة كبيرة جدا من مشاكل الاسرة الصغيرة دي الحلوة دي مشاكلها 90% من الاهل. اهل هنا ده قال لي كلمة، ده بسلي، ده عمل لي، ده ما عذبش عليا، ده هي الكلام، الحاجات الفاضية الصغيرة دي، حاجات التفاعلية دي، فهو المشاكل جاية من الاهل. انا عايز اقول لكم حاجه، ما انتش هتبقى غلطان لما تهتم ببيتك وتراعيه ومراعيته، يكون لها الافضليه، فانت بتراعي باباك ومامتك، وانت كذلك باباك ومامتك واخواتك واهلك وخالك وعماتك، الناس دي العيله دي بتراعيهم، ولكن ليس على حساب الأسرة الصغيرة. التفاهم المشترك والوحداني، تفهم جوزك هو رؤيته ايه، خلاص اوكي ماشي معاه، وانت كذلك تفهم رؤية مراتك من نفسك. هو مثلا لو اتكلمنا على سلبيات الاندماج، بنسميه الاندماج ما بين الزوجة واهلها، يعني شوية بنت مش متجوزة، يعني دي في عائلة مين جوزها ابوها وامها واخواتها، عايشة فين؟ عند ابوها وامها واخواتها. فالسين بيتها هو الزوج اللي ربنا عطاهولها، لا ده عايش في مكان واحنا في مكان، انا بهتم باهلي اكتر من بهتم بيه، ده غلطة كبيرة. لما كنيسة واحدة وحدانية في اساليب المعيشة والاداء اللي احنا بنعطيها ناحية الاخرين. طيب بنقول بعد كده نمرة 2، ان الكنيسة واحدة وحيدة، يعني ما فيش كنيسة غيرها، هي وحيدة بس، هو حد يدرك الكنيسة الثانية، هي كنيسة وحيدة بس ما فيش غيرها. الزوج هو الوحيد الذي لا شريك له. ماشي. الزوج هو الوحيد الذي لا شريك له. شوف الآية هنا بتقول ايه، زوجك المحبة فلتكن بلا رياء، زي ما قول معلمنا بولس لرمية، لأهل رمية. ومعلمنا سليمان الحكيم بيخاطب الزوجة من ناحية جوزها، يقول لها ايه، يقول لها قول عنا تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها. هو ده الزوج الوحيد الذي لا شريك له معاه، يعني مفيش حد معاه جنب، هو بس، هو ايه بس. بعدين عايز اقول اخلاصنا ووفائنا وارتباطنا ببعضينا ده عمل روحي وإنساني، عمل روحي وإنساني. للأسف الشديد لقيت زوج عمال بيدور على زوجة ثانية، فقول له ليه كان في الأمر، قال لي أصل مراتي مريضة بمرض الفردوس، المرض الوحش ده خلاص يعني فأنا بشوف. قلت له يا راجل أنت ما عندكش أي نوع من الإخلاص والوفاء، لأنك الوفاء ده تسمع جرما كبير أوي أوي. لا ده كلام ده برضه، ده كلام ده برضه. يعني هو جسدك أهم من المبادئ الجميلة الحلوة الإنسانية ديت. فين المحبة المخلصة اللي الإنسان ما يعوضهاش؟ يعني المحبة دي لو الواحد لقاها مش هيلاقي بديل ليها. المحبة اللي هي تعتبر أصل وجود العالم ده كله، المحبة اللي تعتبر أصل خلاص الإنسان. يقول لك هكذا أحب الله العالم، بذل نفسه أو ابنه، بذل ابنه من أجل كل العالم. طيب هنا كمان الزوجة هي الوحيدة التي لا شريك لها. ما احنا قلنا زوره بقى ده الكلام هنا على ده، والكلام برضه عليك يمشي بالتفاعل. فالزوجة هي الوحيدة التي لا شريك لها. معلومة ينسى الرسول لأهلها فسيقول لهم ايه؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. قمة الحب وقمة الإخلاص. يقول لهم زي ما المسيح حب الكنيسة وسلم ذاته عنها ومات على الصليب وسفك دمه، هكذا انت كمان تحب مراتك زي المحبة دي. فهو مش معنى كلام من عندنا من فلسفة إنسانية كما نقول، ده هي كلام ربنا، كلام من ربنا. كمان الأسرة وحيدة أو الكنيسة الصغيرة دي وحيدة، وحيدة بالنسبة دي نقاسس نكمل هنا نقول ان الزوج هو يعتبر الاب والاخ، يعني مش ابوه اللي بتاع الجسد اللي هو في هناك ساكن نواحينا ولا جنبنا، انا معلش ما انت خلاص خدت بديل، لحتى وصية الاثنين لو اتفوتت وراها نفسي اتفضلنا، يعني نقاسس لو تنتبع وصايا الزوج والزوجة وتتعطلهم في البيت يعني يقروها من الان لاخر. كان حلو يعني من ضمن الوصايا للزوج والزوجة أسرة، يعني عارف تاني الزوجة تعتبر ان ده هو العائل بتاعها، الزوج الجديد ده هو العائل بتاعها من الأب والأخ والصديق وقليل الكنيسة فكر ونظام ربنا كده. وهو وصية ربنا عنا كل عزينا كل المحبة تصل إلى أعلى درجات من ناحية البذل، يعني تصل الى انك انت مستعد ان تبذل نفسك من اجل مراتك، والعكس ايضا صحيح. فما حب المسيح الكنيسة هكذا انت ايضا تبذل نفسك من اجلها. طيب هنا كمان الزوجة هي تعتبر الام والاخت والصديقة والحبيبة والوحيدة، مفيش غير. فلذلك نلاقي في بداية الخليقة وعندما وجد آدم وربنا خلق له معين نظير حواء، آدم فلان كويس يعني كان بيملأ هذا الشعور الروحاني. لكن آدم قال ايه؟ قال هو الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. شوف عبر عن علاقة بمراتي ازاي حواء، بس للأسف الشريط قال وطوع بيها العيد وقلت ايه؟ يعني هو لولا ان عاطفة تتسوقت على عقله من جهة حواء، يعني حواء قلت ده خطة كويس، فهو اطمئن لها بالعاطفة مش بالعقل، دي المرة الوحيدة بالظبط كده العاطفة تسوقت على عقله فراح واكل من اللي ما استفادش كلام ربنا. انا ما مدش ايده للشجرة. هاي مشكلة. نحن نعطي ربنا ايده مرتين بقى. هنا كمان هذا الشعر الذي هي الوحيدة لي. فكمان عايز اقول حاجة مهمة. المسيح المسيح قرر الايات اللي جات في سفر التكوين واللي قالها ربنا في الاصحاح الثاني من سفر التكوين، ليترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. رغم ان في الوقت ده كان ابو اتم هذا محاوى ما لهش اب ولا ليهم ام، ولكن ربنا في سابق علمه وبحكم لاهوته اللي هو كاشف افكار الظلام بيبلغ رسالة للانسان ويقول له اترك اباك وامك والتصق بامراتك. فهي دي اللي ليك الحياة. فخطوا لكم اي نمرة ثلاثة بقى عايزينها امثلة مثلا في شريعة الزوجة الواحد. زكريا واليصابات كانوا متقدمين في السن. اليصابات ما جابتش اطفال. قال رمانة وقال لا انا شوف يعني واحدة ثانية. لا مش مبادئ روحية دي. المبادئ اللي بتحصل دي مبادئ جسدانية. مش مبادئ روحية. ولا حتى مبادئ انسانية. وان واحد سلمك امانة تتخلى عنها تتنكر ليها فشيء مش كويس. فهنا اسحاق ورفقة برضو تمسكوا بعضهم الى النهاية. معلمنا بطرس الرسول رغم انهم كانوا عبرانيين وكان محق لهم انهم يطلقوا، ولكن هم مشوا بآية جات هنا في الاصحاح الثاني هنا في بداية العهد القديم قالها ربنا. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني الناس بتطلق تطلع ليه؟ فالسيد المسيح جايب على موته دي. اللهم لأجل قساوة قلوبكم كتب لكم كتاب طلاق. انما في الاساس شريعة الزوجة الواحدة. نقطة نمرة ثلاثة ان الكنيسة مقدسة واحدة مقدسة. والاسرة المسيحية مقدسة. البيت مقدس يسكن ربنا. مش نوم على طول ونسيب القداسات واحنا وطب ربنا هيبقى ازاي في البيت والبيت هيتقدس ازاي ان لم ياتي المسيح ويسكن فيه؟ هيسكن فيه ازاي يعني؟ هنروح نتناول طب احنا خدنا المسيح ندخل جوه البيت يبقى معانا جوه البيت يبقى البيت ايه؟ مقدس. البيت مقدس بالصلاه المشتركه. أنا ببقى مبسوط جدا إن الأطفال صغيرين يحبوا يقفوا يصلي. ليه؟ أصل واخدين الموضوع ده هو كان أبوهم عنده يشوفون إيه؟ بيصلوا في البيت. فده شيء جميل أوي. بالتناول بقراءة الكتاب المقدس. كلمتين يا أخي سطرين ثلاثة أقروهم مع بعض كده خلي فكركم ينسلخ شوية من انشغالات ال 12 ساعة شغل ومشغوليات واسحب نفسك شوية انت ومراتك في كلمتين كده من كتاب مقدس. ده مش هياخد حتى 3 دقايق ولا 4 دقايق. كمان البيت مقدس بدعوة الأب الكاهن لمباركة البيت لعمل القنديل لصلاة الحميد ها للافتقاد. لازم أبونا يدخل البيت. فاكتبالكم والبيت هيبقى مقدس بالبخور زي ما الكنيسة فيها بخور. أبونا هيروح يصلي ومعاه الشوية دي ويغمر شبهمة الأشيات والبخور وتساعد جوه دي وجميل أوي. كمان البيت مقدس العلاقة مقدسة. العلاقة مقدسة ومحترمة ولها تقدير. العلاقة مقدسة. شوف هنا معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13 بيقول ايه؟ يقول لي وكان الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، الزواج محرم والنكاح غير نجس. هنا كمان الحياة مقدسة. في سفر يشيع 24 يقول لك أما أنا وبيتي سنعبد الرب. في الحياة مقدسة، الزوج والزوجة وأولادهم حياتهم مقدسة. كمان يقول إيه من يحب داود النبي في المزامير، يقول من يحب أن يرى أياما صالحة مقدسة، يعني فليكشف لسانه عن الشر ويسمع الخير ويطلب السلامة ويجد في أسره. حياة مقدسة. كمان أهمية أرض الاعتراف وأخذ المشورة، الذين بلا مرشد كأوراق الشجر يسقطون. ومشاكل الحوزة دي كثيرة كثيرة كثيرة، صح كده؟ يعني مش قليل. مهم جدا ان احنا ناخد مشورة أرض الاعتراف. ودلوقتي في كنيستنا القبطية بقيادة سيدنا البابا ربنا يحافظنا عليه دي بحياته، أثار ان احنا نعمل مكاتب المشورة. مكاتب المشورة اللي بتشير الانسان في الامور السيكولوجية والامور الاجتماعية. قد يكون الاب الكهن ما عندوش فكرة بالامور النفسية، في مكاتب مشورة نروح لها. الامور الروحية ابونا الكاهن موجود، الكنيسة موجودة. كمان حضور المسيح في البيت مهم جدا زي ما قلنا. فحضور المسيح في البيت بيعمل ايه؟ بيدي خلاص، بيدي شفاء، بيدي قيامة من الأموات. المسيح دخل بيت ابنك يايروس صحاها من الموت، دخل بيت حماس سمعان واخدين بالكم شفاء. دخل بيت زكا اعطاله خلاص. يعني ربنا لما بيدخل البيت دي تبقى حاجة عظيمة جدا يا اخوان. بس نجيب ازاي؟ زي ما قلنا تناول صلاة، قراءة كتاب، ابونا يجي لنا البيت، الحاجات الروحية المهمة دي. فابنان واربعة من الكنيسة جماعة، يعني جماعة يعني كله مع بعض في شركة، يعني واخدين بالكم في شركة. الاسرة المسيحية برضو جامعة فيها شركة. لا تؤمن بالتمييز من ناحية الجنس او القدرات او اللون او من ناحية القدرات الذكائية او الجنس من ناحية ولد وبنت. يعني بس تلاقي في اهالي يحب الولد ويعتنف بيه جدا ويطلع متطلع ويخرب الدنيا بعد كده، والبنت دي ارتماع لجنب. ده كلام ده برضه يخلص. ها جايبينها من الصعيد؟ في الصعيد كده؟ طب ما هو ده حرام برضه. ما احنا ربنا بيقول ده معين نظير، يعني من خالص كلام ربنا. ده في احيانا الست لو ما جابتش ولد، ما خلفتش ولد، تبقى مشكلة المشاكل. ده فينا نتخلص، لا اكبر تخلف يا اخواننا. احنا كده غلطانين غلط كبير قوي قوي. فنلاقي هنا تمييز، يعني مثلا ايه التمييز اللي بيقع على الفرد من افراد الاسرة، يعني الاطفال مثلا، فالولد اهم من البنت. طيب تمييز من ناحية ايه؟ لا البنت دي ذكية قوي، والبنت دي مش ذكية، نهتم بالدين ونسيب دي. خلصنا ولد تاني، نهتم بالولد اللي لسه مولود ونسيب اللي ايه؟ اللي عدى عليه سنتين وثلاثة يجيله. طبعا انت عارفين وكان انتوا درستوا كده في الحضرات عندكوا برضه، دي بقى ازمات نفسية. كان بقى اخوه هو المفضل وهو اللي اتركب، يعني شيء غلط لازم تاخده بس من النقطة دي. فالناس من ناحية البنت دي حلوة وكويسة وشكلها كويس، انما البنت دي طالعه شكلها وحش، يبقى احنا نحب دي ونرسل دي. يا اخوانا ده تخلص، وده ما يصحش كده يحصل الكلام ده. يعني لازم نراجع انفسنا في يعني اساليب حياتنا. ممنوع التمييز، ربنا جمعنا في شركه واحده. ما هنا تعالوا نشوف ان معلمنا بطر الصدفيل كان بيكلم الجماعه دي في اليهود، بيقول لهم ايه؟ الله لم يميز بيننا وبينهم، بين الامم يعني، لم يميز. بين اليهود وبين الأمم بشيء، تستهر بالإيمان كلهم. الرومانيين ده دخل الإيمان المسيحي زي بالذات اليهود انتم اللي دخلتم الإيمان المسيحي المتنصرين. فربنا ما ينصفش التمييز، التمييز يجيب الإحساس بالقهر، التمييز يجيب الإحساس بالدونية، التمييز يجيب مشاكل نفسية عند الشخص ما يقدرش يعبر عن دواخله، ما يقدرش يعبر عن حقوقه، وما يقدرش يطالب بيها، له مخاطر فظيعة. التمييز وحش، احنا مش بنؤمن بيه. كمان هنا جماعة بمعنى ان هي تؤمن بجو الشركة والمشاركة في الفرح في الألم. والآية تقول إذا تألم عضو تتألم معه سائر الأعضاء، يعني في جو الشركة والمشاركة. إذا في الشريك متألم نفس شيء الشريك الثاني لابد من يشاركه في هذا الأمر ويسعى لرفع هذا الألم عنه. مش الشيطان مش يروح شغل الله معلش انا مش فاضي النهارده، او هو العكس تقول لا انا ما اسيب الامر كده، وهو لا لازم تشاركه وجدانيا ومعنويا في مشاكله الشخصيه وفي فرحه ايضا. كمان جامعه وفي جو الشركه من ناحيه اهميه الحوار المتنامي بين الافراد وبعضهم، الحوار المتنامي. هو في حوار متنامي يبقى انا بعتقد اللي قدامي ده شخص معتبر، معتبر يعني له اعتبار، بنتكلم معاه وناخد رايه ونسمعه وناخد منه في الكلام. الحوار ده امر يعني ربنا اقره، دليل يقول في الايه هلما نتحاجج يقول الرب، ولا بدنا ندخل في حوار. فربنا دخل في حوار مع ابراهيم النشط سابوه معمور، وربنا دخل في حوار مع ارميا وارميا يقول له يا رب اقنعتني يا رب فاقتنعت، يعني اخذ الحوار دايما ايه اقتناع. واخدين بالكم السيد المسيح كان لسه في حوارات كثيره، حوار مع الناموسي وحوار مع اليهود من جهه ان هو خبز الحياه، فقال لهم انا هو خبز الحياه، وقالوا له ابائنا اكلوا المن في البريه، قال لهم لا ابائكم اكلوا المن في البريه وماتوا، وبعدين انا هو خبز الحياه، من ياكلني يحيى بي، انا الخبز المحيي، وهكذا الحوار. الحوار لما تعمله في مواجهات في داخل الأسرة ده بينم على ان الأسرة دي وحدة واحدة جامعة مشتركة في شركة واحدة، وده شيء مهم. ولابد ان احنا ندرب نفسنا على الحوار، وازاي نعمل حوار مع القدام. في واحد يجي يتكلم معك وانا عايز اعمل حوار مع القدام ده في موضوع معين، ومش عارف يعمل الحوار، يدي جملة مقفولة، لما الحوار لما يبقى فيه جمل مفتوحة بتجيب كلام تاني. واخدين بالكم؟ بتجيب ايه؟ كلام تاني، لما تبقى جمل مقفولة. لذلك مهم جدا احنا نتعلم اساليب فن الحوار. كمان نمرة خمسة مبنية على الصخر. السيد المسيح بيقول عن كنيسته ان هي ان على هذه الصخرة ابني كنيستي. وعطى مثل للبيت اللي مبني على الرمل والبيت اللي مبني على الصخر. وقال اللي مبنى على الرمل تيجي شويه عواصف تنزله، لما البيت اللي مبنى على الرمل تيجي العواصف ديت مش ممكن تهدمه، لانه مبنى على الايه؟ على الصخره، اساسه قوي. فالاسره المسيحيه لابد تكون مبنيه على الصخر، او تبنى على الصخر، او انتم الاثنين تاسسوها على الصخر. من ناحيه ايه يعني؟ من ناحية مثل الأسس جاتنا على مبادئ روحية، مبادئ روحية نلتزم بها ولا نتخلى عنها، مبادئ روحية نلتزم بها ولا نتخلى عنها، ماشي؟ يعني ممارسة وثائق النعمة ده شيء مهم، ممارسة الاعتراف مهم، التناول مهم، الصلوات مهم، الصوم. للأسف الشديد يقول لك احنا مش صايمين. طب ازاي مش فاهمين؟ يعني عشان اتجوزت خلاص ما تصوموش؟ ده كلام ده برضه. لازم الصوم. كمان من جهة حمل الصليب، في داخل الأسرة قد يكون هناك فردان مختلفة متعددة. في صليب مرض نشأ، صليب برد حصل اقتصادي في داخل الأسرة نشأ، يعني بالكم لازم ان احنا نتعلم ازاي نحمل هذا الصليب. وزي ما معلمنا بولس الرسول قال كونوا رجالا، يعني نكون رجالا ونحمل الصليب ما نتنكرش ليه. مش واخد مثلا الاقيه ادمن، هو يا عم انت ايه اللي وجهت نحو الادمان؟ هو فصل المشاكل الكتيره والبيت والعيال. الله، طب يعني انت بتحل مشكله بمشكله ثانيه؟ ده كلام ده برضه. فانت تتحمل الصليب وتتحمل المسؤوليه وتحل المشاكل دي وتلتجئ للقنوات اللي ممكن تضمن ليك حل للمشاكل، الكنيسه وابونا والمشوره وراجل حكيم يتدخل في مشوره المشاكله وهكذا. حمل الصليب ايضا تكون مبنيه على المبادئ الاخلاقيه الرفيعه، المبادئ الاخلاقيه. مش معنى ان يكون في اتحاد زوجي انما يكون هناك انحلال من المبادئ الاخلاقيه، لا، لابد يكون هناك حدود. الحدود ديت هي اللي بتزود المحبه اكثر، الحدود ديت هي اللي بترفع قيمه الحب بينك وبين جوزك، وتوفر عوامل الاحترام وتكريم كل طرف الاخر، ده بيشدد العلاقة وبيقويها. اننا مش نعمل من زوجين جسد واحد خلاص يبقى كل شيء متساب، لا. احترام التميز، مبادئ الاخلاقية الرفيعة اللي هي احترام التميز، يعني جوزك كذا وكذا فاحنا فهمناك السمين وتمشي حسب طبعه، والعكس برضه زوجتك طبعها كذا او هي متعودة على كذا او هي دايما بتنظر برؤية من زاوية عقلانية اكثر من هي عاطفية، نحترم هذا التميز او الاختلاف. وعلى فكرة الاختلاف ده حلو مش وحش، يعني الاختلاف ده كويس، يعني ليه ناحية ايجابية كويسة، بيخلينا نفكر، بيخلينا ان احنا نحسن من اسلوبنا، بيخلينا ان احنا نتطلع لرؤى جديدة لحلول المشاكل. الاختلاف ده حلو جميل مش وحش، يعني مش غلط. كمان قبول الطباع وغرس العادات الجيدة، نغرس عادات جيدة في البيت. يعني مثلا ايه؟ احنا متعودين نصوم سنة ينام كل 3 ايام لازم يتناول فيه، دي عادة حلوة كويسة، نعيش عادات حلوة زي روحية كويسة. خدتوا بالكم؟ عادات جيدة ان احنا ناخد بالنا من المساكين والفقراء ونكون من عشرنا، عوايد حملة كويس، عوايد اخلاقية رفيعة انسانية. عادات كويسة ان احنا نساهم في خدمة الكنيسة بأي شكل ان كان. في ناس بتقول لك لما نقول لها تعالى خدم معنا في الكنيسة فطرة انك هاخد ايه درس وحضروه في البيت ويقولوا درس، لا مش حكاية كده. الخدمة الكنسية خدمة متنوعة وكثيرة ليس لها عدد، واحنا بنقول دايما الخدمة خدمة الكنسية بحر ليس له قرى، يعني بحر كبير، يعني اللي عايز يخدم ده هيخدم. زي ما بقول قصة كده، كنت رحت كنيسة صغيرة قوي في شمال العذراء وداخل ايه زحم شديد، لقيت حتة كده جنب ابونا قعدت، كان في قران اولاد بيقول، ففي راجل كبير كده قاعد تحت رجلين الايه والعيال ومعاه جركن وكوبايه ميه، اللي عاوز ميه يجيب. لكن هو دي بقول لابونا ايه بل ابونا، راح ابونا قايم راح شخص الراجل، شخص الراجل النص طلع بره على طول من شخص. طب قلت له يا ابونا عايز اعرف، مش بقول لك ماشيه. المهم خلصت النهضة وطلعت لقيت هذا الراجل برضه متمسك بالخدمة بتاعته، الجركن والميه الساقعة بيديها للناس والولاد اللي هم العطشانين والعرق اللي نازل عليهم، وان ممكن ولد يقع بنت تقع ست يغمى عليها، بيخدم خدمة حلوة حسب هو معرفته عاوز يخدم. او ده اللي انطبق عليه الآية، من سقى من سقاكم كأس ماء بارد لن يضيع أجر. عوائد كويسة ممكن تشارك في خدمة الكنيسة، مبادئ أخلاقية رفيعة أنت بتغرسها في جو البيت، فبقى مؤسس على الفخر. مش نعيش لنجسد فقط والاكل والشرب والبتاع والفسح وخلاص. لا، البيت ده كيان منظومة وأيقونة لابد ترسمها كويس وتهتم بيها، ما هياش حاجة كده يلا وخلاص ودخلنا اتجوزنا وخلاص. لا، ده خاطر جدا. شوف العذراء مريم مع يوسف، الأخلاقيات الرفيعة اللي احنا بنقول عليها ديت. مرة السيد المسيح هو معاه 12 سنة رحم الهيكل، السيد المسيح تخلف عنهم، يعني كانت الهيكل وهم رجعوا، ده العذراء فكرت المسيح مع يوسف ويوسف فكر العذراء مع المسيح مع بعض، فرجعوا لقوه. فالعذراء تقول المسيح ايه؟ يا ابني ألا تعلم أن أنا وأبوك صرنا معذبين نبحث عنك؟ طب هل يوسف النجار ده أبوه؟ ولو نتكلم صلة فرض، ومن الاحترام غرس المبادئ الجيدة، يعني غرست في قلب القسم مع سارة التجارة ده رب المجد، فأنه ده أبوه مش غريب عنه. فتنسى كله انه مقيانا الرجل الكبير ده احتار معانا وغلبت معانا ولا عم فيه، لا ده ابوك احترام منها هي، ما هي الاناء بتاعها اناء حلو جميل، ده خارج منها هي، مفيش حد وصاها كده. تمام، نشوف هنا بالعكس بقى حنان وسفيرة يحبوا بعض تماما تماما، بس عندهم عادة الكذب بيكذبوا ويتكسروا هما الاثنين. الغرابة ان هما الاثنين يتكسروا على الايه؟ على الكب. فجب يخدوا جزاهم من مين؟ معلمنا بطرس الرسول. انما هنا ابو جايل مع جزها، ابو جايل كان ست كويسة جدا، تاخد مساوي جزها وتحطه على نفسها هي، وتقول لداود لا لا يعني اقم علي هذا الذنب يا سيدي، ذنب جزها اللي مرضاش يساعده بالمعن لاجل الجيش بتاعه. فقلت له انك هذا اليوم منعت فسك الدماء، يعني داود غضب لما كان بيقوم بحروب الرب، وجوزها كان مرضاش يساعده. مرات ايوب برضه نموذج في عليه ملاحظه شويه، لما لقيته كده مطروح وخلاص مفيش فايده خالص، فقلت له بارك الرب ومت وموت يعني خلاص، فده كله برضه كلها مش كويسه. فأيوب رد عليها قال لها الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، صحح لها الايه في الكلام بتاعه. فالمبادئ الإنسانية والأخلاقية الكويسة دي أسس تتمثل صخور ويقوم عليها بناء الأسرة. أو من ناحية السعادة الزوجية ونوع الزواج، الدارسين والباحثين لقوا أربع أنواع من الزواج، من الزواج يعني. ماشي، في زواج سلبي متجانس، يعني متجوزين وعايشين كده والسلام وخلاص، ده تلاقي فيه ايه؟ لا توجد مشاركة، في صراعات خفية من الاثنين. طيب جواز منفع، يعني لو سألت واحد يقول انت متمتع بالجواز، يقول لك انا متمتع جدا بالزواج ومبسوط ومستقر مني. طيب ايه بقى الموضوع فيه بقى ايه سماته؟ يعني تلاقي المشاركة كاملة بين الزوجين، في مشاركة وفي ولا توجد صراعات، وفي صراعات. طيب هنا في زواج جدلي، جدلي يعني الجدال متواصل ومستمر من آن إلى آخر، نلاقيه ايه؟ مفيش مشاركة وتوجد صراعات. طيب زواج عقلي، يعني ماشيين بالعقل، ها؟ ويقول لك انا خلاص هعمل، انا اتجوزت خلاص التزم واتفوت وده نصيبي. فالزواج العقل ده بيبقى فيه مشاركه بس قليله، بس فيه سرعات، يبقى افضل زواج اللي فيه ايه؟ اللي فيه مشاركه كامله وفيه ولا توجد فيه سرعات خفيه، لان هما بدان واحد وقلب واحد وراي واحد، اذا تختفي داخله السرعات وتعلو فيه أو تسمو فيه جو المشاركة. فالسواد هنا بقى لكل من الأزواج والزوجات، الوصايا العشر للزوجات، اسمعوها بقى. ليكن زوجك دائما هو شخص، هو اهم شخص في حياتك. نمرة 2، انشي احلامك الخاصة بالزواج المثالي واتصل بحياة زوجية صالحة. يعني الوهم، يعني حنا فيه في الخطوبة يبقوا عايشين في وهم كده، وهتبقى الحكاية يعني الكاتب هنا عايز يقول لنا خليك واقعيين، عيشوا الواقع وتعاملوا معاه وعالجوا السلبيات المستجدات اللي بتيجي عليك. نمرة بعد كده، اكتشفي احتياجات ومطالب زوجته الخاصة واعملوا لاستشفائها. توقفي عن كل اعتماد على والديك وكل نقد لأقرباء زوجك، دي نقطة مهمة. قومي بالمدح وظهري التقدير وخاصة في وقت المحن بدلا من طلب المدح والتقدير لنفسك أنت. تغلبي على الغيرة وحب الملكية. قابلي زوجك بالبشاشة والترحاب والعاطفة بدلا من مقابلته بالشكوى والطلب زي ما بيحصل في البيوت. الابتسامة والتسامح يحققان لك أضعاف ما تحققه الدموع والصراخ. انسي كل أمل في تغيير زوجك عن طريق النقد والهجوم، ولا تتحدثي عن أخطائه أمام الآخرين. النقطة دي اسمها استرقاق السمع. استرقاق الإيه؟ ده أخطر حاجة دي لما تبقى سلبية. وتبقى حلوة كما تقول لي مثلا إيه؟ لو انا مثلا ايه بكلم المدام، وبين بتكلم انا بين مدامها كده، واتري كلامي بهوت على ايه الست اللي جنبها، المدام اللي جنبها، ها نقول لها مثلا ده هي بس. يعني لو قلنا بقى كلام ايجابي نقول لها انت عارفه المدام دي ست كويسه وطيبه وممتازه وربنا يحافظ عليها وبيتها جميل وحلو تمام. هي بتسمع كده، ده اسمه استرقاق سمع. ده هي بقى بتنتعش جدا وتبقى مبسوطه غايه الانبساط. يعني خاصه الموضوع ده الاسلوب لما يتعامل مع الاطفال مهم جدا وناجح، اسلوب ناجح. فدلوقتي بقى لما نتكلم عن اخطاء امام الاخرين، يعني نقول لها مثلا دي الست دي صفاتها ونعاتها، هي تسمع كده وتبقى ايه؟ تبقى مؤلمه جدا، يعني مؤلمه من فزاع للغايه. فخدوا بالك. النقطة ايه؟ الوصايا العشر للزوجات. انا متأسف. كمان اخر نقطة، صلي من اجل بيتك، ده مهم جدا. الوصايا العشر للزوج، كن قويا في علاقتك مع زوجتك، رقيقا في الوقت نفسه. نمرة 2، قدم المديح الكافي والتشجيع المستمر. نمرة 3، حدد مجالات المسؤولية. يعني هي تلاقي مهتمية بأمور في البيت، انت ما تتدخلش في ظروف بيتها. يعني هي عارفة البيت ايه والنظافة ايه والولاد يعني ما تحطش جوزك في جوه البيت. يعني انت خليك في حالك. طيب هنا كمان ايه؟ تجنب النقد لزوجتك، شيء مؤلم جدا. انا عايز اقول للازواج حاجه، يعني مهم يمكن تكون عارفينها اكيد، بنقول ان الست دي حساسه جدا، واخر حساس جدا. يعني كلمه صغيره مشجعه تخليها تبقى يعني مبسوطه جدا وتنمي العلاقه وتوجدها معاك. انما كلمه مش كويسه ليها جارحه تبقى بتصنع فعلا جرحا داخلها صعب الشفاء. لمن كلمه، طب لو ضرب ده جرح صعب الشفاء جدا، وده اخطر حاجه، اهانه ما بعدها اهانه. كمان تذكر اهميه الاشياء الصغيره، يعني الحاجات البسيطه اللي هي بتعجبها دي تذكرها معايا شيء كويس قوي. عليك ان تدرك احتياجات زوجتك وتجنبها الشعور بالوحده. يعني لازم تلبي احتياجات مراتك، والشعور بالوحدة خاصة في الزواج الحديث أو في منطقة بعيدة. على بعيد عن الاهل دول مثلا المدينة وبعيدا ما تشعرهاش بالوحدة. إذا عن زوجتك تشعر بالأمان عليك أن تراعي التغيرات المزاجية عندها الناتجة عن التغيرات الفسيولوجية عند المرأة. كمان تعاون معها بكل جهدك، لما إذا المطبخ ماشي الغسيل ماشي مش صح مستفيد أنت في الكلام ما انت بندفت وما بحاجاتي انما ايه احنا بنطالبه بالتعاون معاهم على كل تعاون المعقول. يعني مثلا خارجين مشوار وهي بتلبس ثلاث ولاد مثلا، يعني انت المهم تلبس وتقف على الباب كلها يلا فلوسها كلها يلا هلا ما ينصحش. فبطل هي لبس معاها الاطفال مثلا يعني فهنا تعاون معاها كل جهدك. اكتشف احتياجات ومطالب زوجتك واعمل على تحقيقها. يعني الزوجة تطلب حاجة حاول انك انت تعمل على تحقيقها، ده شيء بيرضيها وبينمي العلاقة وبيقويها بينكم وبين بعض. ربنا يبارك حياتكم. كل سنة وانتم طيبين. انتم رايحة فيه.
بنشكر من كل القلب صاحب النافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس على الكلمة الجامعة الشاملة في الشبه بين الكنيسة والكنيسة التي في بيتك، الحاجات النصايح للزوج والزوجة. ربنا يدينا ان احنا نعمل بالكلام ونكون سامعين عاملين. نشكر نفسك سيدنا لمحبتك الكبيرة. في اعلان صغير حليمة سيد